أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرفنا أن بناء الحجية على مسلك السببية لا يقتضي دائما الالتزام بالإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء على هذا التقدير لو بنينا السببية على مناط قبح تفويت الملاك فقط لا غير. أما على غير هذا التقدير فللبحث مجال. ولكن لنفرض الآن أن السببية اقتضت الإجزاء، فقد يورد إشكال وحاصل هذا الإشكال أن الإجزاء فرع وفاء المجزي بتمام الملاك عن المجزى عنه. وفيما نحن فيه نقول أن مؤدى الأمارة يكون وافيا بتمام مصلحة الواقع، ولازم ذلك أن تكون نسبة مؤدى الأمارة إلى الأثر كنسبة الواقع إلى الأثر، فاشتراكهما في الأثر يستلزم ولا محالة أن يكون بينهما جامع مؤثر واحد، لأن الاشتراك في الأثر يكشف عن الاشتراك في المؤثر، فالمؤثر واقعا هو الجامع بين الواقع والمؤدى الذي ينطبق على كل منهما ويترتب عليه ذلك الأثر الواحد. فوحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر، فيكون ذلك كاشفاً عن عدم مدخلية خصوصية كلا الأمرين، وأن المؤثر إنما هو الجامع الصادق عليهما بنسبة واحدة. ولازم ذلك أن يكون الأمر بكل من المؤدى والواقع إنما هو باعتبار تعلق الملاك بذلك الجامع، وهذا معناه أن الوجوب للجامع لا للواقع بما هو هو، ولا للمؤدى بما هو هو. وهذا عين القول بالوجوب التخييري، فلازم القول بالإجزاء أن يكون وجوب الواقع والمؤدى وجوبا تخييريا، مع أن المفروض أن الواقع واجب تعيينا، وأن المؤدى في ظرف الجهل واجب تعيينا أيضا. فكيف نوفق بين الأمرين، بين كون وجوب الواقع تعييني وبين كون الجامع هو المؤثر في الواقع، ولازم ذلك أن يكون الوجوب تخييريا. وهكذا بالنسبة إلى المؤدى، فقد يقال أن المؤدى واجب تعيينا، مع أن فرض تأثير الجامع المنطبق على المؤدى والواقع أن يكون الوجوب تخييريا. وقد يجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال أن هنا مانعا من القول بالوجوب التخييري، وهذا المانع هو الطولية بين المؤدى والواقع. وتوضيح الطولية أن ثبوت المصلحة إنما هو بسبب قيام المؤدى، أي مؤدى الأمارة، وليس ثبوت المصلحة بنفس المؤدى بما هو هو، بل بما هو مؤدى الأمارة المخالفة للواقع. ومن الواضح أن ثبوت المصلحة يكون مترتبا على قيام المؤدى المخالفة للواقع. وقيام المؤدى المخالفة للواقع لا يتصور إلا مع تصور ثبوت واقع على خلاف مؤدى الأمارة، وإلا فلا معنى أن نتصور مؤدا مخالفا للواقع ولا يكون للواقع المخالف للمؤدى ثبوت في ظرف التصور، هذا تهافت غير معقول. إذن كون المؤدى مخالفا للواقع متفرع على ثبوت الواقع، ومع هذا التفرع فلا يعقل أن يكون الوجوب تخييريا، لأن الوجوب التخييري بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو تعلق الوجوب بكل من الواقع والمؤدى فرع ثبوت الجامع، والمفروض أن هذا الجامع هو الجامع بين الواقع وبين المؤدى المخالف للواقع، ومع ترتب المؤدى المخالف للواقع على الواقع فلا يعقل كون الجامع بينهما موضوعا للوجوب الذي يتصف به الواقع، لأن كون الجامع جامعا بين الواقع والمؤدى المخالف للواقع متوقف على ثبوت الواقع، لأن الجامع يوجد بعين وجود أفراده، فإذا كان فرده الثاني وهو المؤدى المخالف للواقع متوقفا على ثبوت الواقع كان الجامع أيضا متوقفا على ثبوت الواقع، فلا يعقل حينئذ ثبوت مثل هذا الجامع إلا بعد ثبوت الواقع، وإذا لم يكن له ثبوت إلا بعد ثبوت الواقع فلا معنى للقول أن الأمر يسري منه إلى فرده وهو المؤدى المخالف للواقع أو إلى الواقع، هذا لا معنى له. وقد نقرب هذا الجواب بتقريب آخر غير ما ذكره المحقق الأصفهاني وهو ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن المفروض كون الواقع بنفسه موضوعا لإرادة الشارع باعتبار ما يشتمل عليه في نفسه بقطع النظر عن غيره من مصلحة تامة، فلو لم يثبت مع الواقع شيء آخر كان الواقع مطلوبا، وهذا يعني أن مطلوبية هذا الفرد وهو الواقع ليست منوطة بمطلوبية الجامع بينه وبين المؤدى المخالف للواقع، لأن ثبوت مثل هذا الجامع فرع ثبوت أفراده ولو في ظرف التصور، وإلا لو لم يثبت فرد آخر لم يكن لهذا الجامع ثبوت باعتبار أنه جامع غير ذاتي بل جامع عرضي منتزع من جهة اشتراك بين هذا الفرد وهو الواقع وبين فرد آخر وهو مؤدى الأمارة، ذلك الفرد لا يندرج تحت ماهية الواقع بل يشترك معه في صفة عرضية، وإذا كانت مرتبة الجامع متأخرة عن مرتبة مصلحة الواقع لم يعقل أن يكون طلب الشارع لمصلحة الواقع متوقفة على ثبوت الجامع. هذا تقريب آخر قريب مما ذكره المحقق الأصفهاني لكنه ليس بعينه، وسنشير إلى الفرق إن شاء الله بشكل أكثر تفصيلا عند التطبيق. هذا جواب. الجواب الثاني وهو ما يعتمده المحقق الأصفهاني لقصور الجواب الأول، أما قصور الجواب الأول فهو عند المحقق الأصفهاني ناشئ من أن تفاوت الموضوع بالطولية لا يمنع من عرضية الحكم، فكون الفردين طوليين لا يمنع من ثبوت وصف واحد بالوحدة الطبيعية بهما معا، وهذا من قبيل أن يكون خبر الواسطة متصفا بالحجية، والخبر الذي يثبته الواسطة متصفا بالحجية مع ما بينهما من ترتب وطولية. فالخبر مع الواسطة يكون له أثر، ذلك الأثر يكون متصفا بنفس الوصف. فكل من الخبر وما يترتب على الخبر من خبر متصف بالحجية. إذن التفاوت بالطولية بين الموضوعين لا يمنع من تعلق حكم بطبيعة واحدة بكلا الفردين. هذا عن قصور الجواب. وأما الجواب التحقيقي عند المحقق الأصفهاني فهو أن المانع من ثبوت الوجوب التخييري في المقام هو عدم تصور اتصاف كلا الموضوعين بالفعلية، وذلك لأن موضوع الواقع لا يتصف بالفعلية مع الجهل، وإنما يتصف بالفعلية مع العلم. وموضوع المؤدى إنما يتصف بالفعلية مع الجهل لا مع العلم، والجهل والعلم لا يجتمعان، فلا يمكن اتصاف كلا الموضوعين بالفعلية. ومع عدم إمكان اتصاف كلا الموضوعين بالفعلية لا يمكن تصور فعلية كلتا المصلحتين. فإذن لا يمكن أن يتصور كون البعث فعليا إليهما معا، وإنما المعقول أن يكون البعث إلى أحدهما فعلي، إلى الواقع أو إلى المؤدى المخالف للواقع. قال المحقق الأصفهاني أن هذا المانع كما يمنع من اتصاف كلا الموضوعين بالفعلية وكلا الحكمين بالفعلية، أي كلا البعثين بالفعلية، كذلك يمنع من الإنشاء بداعي الجد للبعث إليهما بنحو واحد. بمعنى أنه كما لا يمكن اتصاف البعث إليهما، البعث الفعلي إليهما معا بالفعلية، كذلك لا يمكن الإنشاء بداعي الجد إليهما معا، وذلك لعدم تصور اتصاف موضوع كلا الحكمين بالفعلية، فلا يمكن أن تتأدى الإرادة الجدية في نفس الباعث، أو أن يتأتى الجد إليهما معا في نفس الباعث. هذا هو المانع التحقيقي عند المحقق الأصفهاني. وثمة جواب ثالث يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن لزوم كون الوجوب تخييريا في المقام إنما يكون مسلما لو كان كلا الفردين مندرجا تحت الجامع الذي يكون موضوعا للوجوب الواحد. بمعنى أن اتساع دائرة صدق الجامع يستوجب اتساع دائرة وجوبه لا محالة. فلو فرضنا أن هنا جامعا ينطبق على فرد وهو الواقع، وانطباق الجامع على الواقع لا يحتاج إلى تعمل ولا يحتاج إلى اعتبار ولا يحتاج إلى حكم، ثم فرضنا أن هذا الواقع اتسع بفعل فاعل، كما لو كان الجامع لا يوجد له إلا 10 أفراد في الساعة الأولى، ولكننا صنعنا له فردا بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته في الساعة الثانية، فهذا الفرد الجديد باعتبار انطباق الجامع عليه يندرج تحت حكم الجامع لا محالة، وهذا أمر مسلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اندراج الفرد تحت الجامع اندراجا تكوينيا بخلق، أو اندراجا تكوينيا بجعل وهو ما يسمى بالورود، أو فرضنا أن هذا الاندراج ليس حقيقيا ولكنه تعبدي بحكم من المعتبر. فغاية الأمر أن الاتساع في الفرضين الأولين حقيقي، في التكوين والورود حقيقي، وأما في التعبد فهو ليس بحقيقيا، لكن الاتساع حاصل. هذا معناه أن الفرد الجديد مساو للأفراد الأخرى في نسبته إلى الجامع، هذا معقول. وحينئذ نقول لو كان قيام الأمارة موجبا لاندراج المؤدى تحت الجامع المتصف بالوجوب على حد اندراج سائر الأفراد لكان القول بالوجوب التخييري معقولا، هذا لا بأس به. أما إذا كان الجامع المنطبق على المؤدى غير الجامع المنطبق على الواقع الذي يتصف بالوجوب، فلا معنى حينئذ لاتساع دائرة الوجوب المتعلق بالجامع المنطبق على الواقع. والمفروض أن ما نحن فيه من هذا القبيل، أي من قبيل مغايرة الجامع المنطبق على المؤدى للجامع المنطبق على الواقع، بيان ذلك أن فرض السببية التي تقابل الطريقية هو فرض ثبوت مصلحة بسبب قيام الأمارة على الواقع، فموضوع المصلحة بناء على مسلك السببية هو مؤدى الأمارة بما هو مؤدى الأمارة، هذا هو فرض السببية. فقوام السببية يرتبط بثبوت مصلحة، تلك المصلحة إنما تتعلق بمؤدى الأمارة بما هو مؤدى الأمارة، هذا هو المفروض. وهذا المعنى يقتضي أن تكون المصلحة الثابتة بسبب قيام الأمارة مغايرة لمصلحة الواقع، لأن مصلحة الواقع قائمة بذات الواقع كالصلاة والصيام والزكاة وأمثال ذلك من الموضوعات الواقعية، من دون أن يكون لقيام الأمارة مدخلية في مصلحة الواقع. فإذا عندنا مصلحتان، وهاتان المصلحتان متغايرتان، وكل منهما يقتضي حكما خاصا وهو وجوب الفعل. غاية الأمر أن مصلحة الواقع تقتضي وجوب ذات الفعل بما هو هو، ومصلحة قيام الأمارة تقتضي وجوب الفعل بما هو مؤدى الأمارة. فإن قلت فما موقع الإجزاء من هاتين المصلحتين؟ قلت موقع الإجزاء من هاتين المصلحتين إنما هو جهة بدلية مصلحة قيام الأمارة أو المصلحة الثابتة بسبب قيام الأمارة للمصلحة الواقعية. وهذه البدلية لا تعني أن لا تلازم أن تكون المصلحة البدلية عين مصلحة الواقع، ولا تمنع أن تكون أزيد من مصلحة الواقع أو مصلحة مغايرة لكنها مساوية. إذن الإجزاء يتحقق بثلاثة وجوه: الإجزاء يتحقق بترتب نفس المصلحة، وهذا يعني العينية بين الفعلين من حيث المصلحة وإن كانا متغيرين من حيث الذات، كترتب مصلحة صيام اليوم الأول قضاء على صيام اليوم الثاني قضاء مع اشتغال الذمة بصوم واحد، فإنه لا فرق بين اليومين، بين صيام اليومين في ترتب ذات المصلحة، فهما وإن كانا متغيرين ذاتا لكن المصلحة المترتبة عليهما واحدة. لذلك نقول صيام اليوم الثاني يجزي عن صيام اليوم الأول. هذا وجه. الوجه الثاني أن تكون المصلحتان متغايرتان لكنهما متساويتان، أن تكون المصلحتان متغايرتين لكنهما متساويتان. أيضا يتحقق الإجزاء هنا من جهة أن الغرض يترتب على كلتا المصلحتين بنحو واحد. الوجه الثالث أن تكون مصلحة البدل أعظم من مصلحة المبدل، هنا أيضا نقول بالإجزاء. وقد عرفت مما تقدم أن غاية ما تقتضيه سببية الأمارة ثبوت مصلحة، أما أن تكون تلك المصلحة بدلا أو لا تكون بدلا فهذا لازم أعم. وعلى فرض البدلية فلا مانع أن تكون المصلحة مساوية مع أنها مغايرة ذاتا، أو أنها أعظم من مصلحة الواقع مع أنها بدل عن الواقع. والسر في هذا أنك قد عرفت أن الالتزام بالإجزاء مع السببية إنما هو من باب قبح تفويت المصلحة، ومن الواضح أنه إذا تدارك الجاعل للحجية مصلحة الواقع بمصلحة مماثلة لكنها مساوية، أو مصلحة أعظم من مصلحة الواقع، فلا قبح للتفويت حينئذ. وحينئذ نقول أن الالتزام بالسببية لا يستلزم أن تكون المصلحة المجزية دائما عين مصلحة الواقع، بحيث يكون المتعلق للوجوب مع السببية عين متعلق الوجوب بالنسبة إلى الواقع. فالوجوب المتعلق بالواقع على ما هو عليه لم يتسع، وإنما الاتساع في دائرة المصلحة التي يعتد بها الشارع مع قيام الأمارة، وهي مصلحة الأمارة. فهذه المصلحة إما أن تكون عين مصلحة الواقع أو مساوية لمصلحة الواقع أو أعظم من مصلحة الواقع. وعلى التقديرين الأخيرين لا يلزم الوجوب التخييري، إذن ربما نلتزم بالإجزاء ولا نلتزم بالواجب التخييري. هذا جواب ثاني تام لا غبار عليه. وهذا الجواب طبعا مما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني، وإن لم يكن يبني عليه في هذا الموضع، لكنه يستفاد من عبارة المحقق الأصفهاني، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى. نطبق العبارة. قال في صفحة 403 ويمكن دعوى بدلية المصلحة من طريق آخر، مضى شرح هذا الطريق في الدرس الماضي، وملخصه أن مصلحة الواقع ومصلحة المؤدى إما أن تكونا قابلتين للاجتماع وإما أن تكونا غير قابلتين له. فعلى الأول يجب الأمر بتحصيلهما معا، مع أنه لا يتعين عليه أي على المكلف تحصيل المصلحة الواقعية بالتكليف بتحصيل العلم، لا يتعين عليه تحصيل المصلحة بالتكليف بتحصيل العلم. أي لو كانت المصلحة الواقعية مصلحة لزومية مع قيام الأمارة لوجب على المولى أن يجعل التكليف بتحصيل العلم لكونه مقدمة لوجود المصلحة الواقعية، بل له الاقتصار، بل للمكلف الاقتصار على التعبد بمؤدى الأمارة. وهذا معناه أن الشارع لم يوجب عليه تحصيل العلم، لأنه لا يتمكن من تحصيل الواقع إلا بالتعلم. وعلى الثاني أي على كون المصلحتين غير قابلتين للاجتماع، يجب الأمر بتحصيلهما تخييرا لمكان التضاد بينهما أو المضادة بينهما، مع أن ظاهر الأمر الواقعي والطريقي كونهما تعيينيين، والمفروض لزوم تحصيل مصلحة الواقع بعد انكشاف الخلاف. فقبل العلم يجب على العبد والمكلف أن يقوم بمؤدى الأمارة، وبعد ارتفاع الجهل يجب على المكلف أن يحصل الواقع بعد انكشاف الخلاف وإحراز مصلحة الواقع المؤدى، إحراز الخلاف. والتخيرية منافية لمقامي الثبوت والإثبات معا. أما منافاتها لمقام الإثبات فواضح، وذلك لأن أدلة الحجية لا تساعد على ثبوت التخيرية، وذلك لأن من كان جاهلا وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة عليه لم يجوز له أن يؤخر صلاة الجمعة إلى حين خروج الوقت مع انحفاظ الجهل. نعم، له أن يرفع موضوع الحجية بأن يبحث ليحصل له العلم بوجوب صلاة الظهر، لكن هذا من باب تبديل الموضوع. أما مع انحفاظ الموضوع وهو الجهل فيجب عليه الإتيان بصلاة الجمعة لا محال لا غير. هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت، وأما بالنسبة بالنسبة إلى مقام الإثبات، وأما بالنسبة إلى مقام الثبوت فلما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن هذين الحكمين لا يتصفان، الواقع والمؤدى لا يتصفان بالفعلية معا، بخلاف ما إذا كانت مصلحة المؤدى بدلية. يقول القول بالتعينية مع البدلية معقول، أما القول بالتعينية لكون المؤدى مجزيا عن الواقع لا بنحو البدلية فهذا لا يكون معقولا، مخالف لمقام الثبوت والإثبات. فإن مقتضى قيامها مقام المصلحة الواقعية عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية، وهذا لازم البدلية، بل له الاقتصار على تحصيل ما يقوم مقامها. فإن قلت هذا لازم التخير أيضا، قلت التخير منفي بما سيأتي، بل له الاقتصار. قال وحيث إن موضوع مصلحة المؤدى في موقع التعبد، أي في موقع الجهل، وفي ظرف عدم وصول الواقع فلا تخير. إذن الأثر يترتب ولكن بدون تخير، وتندفع هذه الدعوة. طبعا هذا معناه أن المؤدى يكون مجزيا من دون الالتزام بالتخير، وتندفع هذه الدعوة بأن المصلحتين قابلتان للاجتماع، نلتزم بالشق الأول. فإن قلت لازم ذلك التخير، قلت إلا أن عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية بالطرق العلمية في عرض لزوم تحصيل مصلحة المؤدى لعدم كون الغرض الواقعي بحد يوجب تكلف تحصيله بالطرق العلمية أو بالاحتياط. قد يكون الواقع مهما لكنه ليس بحيث يكون منشأ لتشريع وجوب التعلم أو وجوب الاحتياط، وهذا يعني أنه مع عدم وصول الواقع بالطرق الاعتيادية يجوز للمكلف أن يقتصر على مؤدى الأمارة. فإذا يكون المكلف بين أمرين، بين أن يمتثل مؤدى الأمارة وبين أن يرفع موضوع الحجية ليمتثل الواقع، وهذا ليس بتخيير، بل هذا من باب التخيير العقلي، التخيير العقلي. فالمكلف ليس بمخير شرعا، وإنما هو مخير عقلا، بين أن يمتثل التكليف وبين أن يرفع موضوع التكليف. بل بحيث لو وصل عادة كان لازم التحصيل، لو وصل الواقع عادة كان لازم التحصيل، لكن لا يجب تحصيله بغير الطرق العادية. فمع عدم وصوله العادي يجب عليه فعلا تحصيل مصلحة المؤدى المتحقق موضوعه بعدم وصول الواقع عادة، ومع وصوله عادة لا موضوع لمصلحة المؤدى، فالمصلحتان في نفسهما متغايرتان وهما قابلتان للاجتماع لا متضادتان، وتعيينيتان لا تخييريتان. وهذا يعني أنه نلتزم بمصلحة المؤدى ولكن قد لا نقول بأجزائها، بحيث لو انكشف الخلاف لوجب على المكلف أن يحصل مصلحة الواقع. إذن تبين بهذا أن الالتزام بالسببية لا يستلزم الالتزام بالإجزاء، هذا حاصل هذا المطلب. قوله في صفحة 404: قدس سره فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد. صاحب الكفاية طبعا فصل في المصلحة بناء على السببية بين أن تكون وافية بتمام المطلوب وبين أن تكون وافية ببعض المطلوب، وعلى تقدير وفائها ببعض المطلوب، فإما أن يمكن تحصيل الباقي على ويكون التحصيل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، وبين أن لا يمكن تحصيل الباقي. فإذا كان كانت المصلحة الأمارة الثابتة بسبب قيام الأمارة وافية بتمام المطلوب، قال صاحب الكفاية فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجب، يجزي. طبعا التزم بالإجزاء في صورة كون مصلحة المؤدى وافية بالتمام وكونها وافية ببعض المطلوب لكن مع عدم إمكان تحصيل الباقي، ويجزي لو كانت مصلحة المؤدى مجزية ببعض المطلوب مع عدم لزوم تحصيل الباقي. في هذه الصور الثلاثة يكون الإجزاء ثابتا، نظير ما تقدم في مسألة الأمر الاضطراري وأنه متى يكون مجزيا. فإن قلت لو كان مؤدى الأمارة بما هو مؤداها وافيا بتمام مصلحة الواقع لزم الأمر بالجامع بينهما عقلا لاشتراكهما من حيث وحدة الأثر في جامع لهما. معنى الإجزاء ترتب الأثر عليهما معا، ومقتضى اشتراكهما في الأثر اشتراكهما في المؤثر، ومع اشتراكهما في المؤثر والمفروض أن الوجوب لم يكن إلا بلحاظ ذلك الأثر، إذن يكون الوجوب متعلقا بالجامع المؤثر لا بهذا الفرد المؤثر أو ذاك، ويكون الأمر بكل من الواقع والمؤدى تخييريا مع ظهور الأمر الواقعي والطريقي في التعيين، ونفس هذا الظهور كاشف عن كيفية الأمر في مقام الثبوت، يكشف عن أن لكل منهما مصلحة تخصه، ولا ينتقد الأمر ولا ينتقد هذا بالأمر الاضطراري مع أنه كذلك. إن قلت قد سبق منكم القول بالإجزاء في الأمر الاضطراري مع أنكم لم تلتزموا هناك بالتخيير، فكيف تلزموننا هنا بالتخيير مع أننا نقول بمثل قولكم هناك؟ قال هذا النقد ليس بوارد، وذلك لأن الفرد الاختياري في صورة العاجز غير مقدور، إذن لا معنى للقول بأن العاجز حال العجز مخاطب بالفرد المعجوز عنه تخييراً، مع أنه كذلك، وذلك لأن المأمور به الاختياري غير مقدور شرعاً في حال الاضطرار، فلا فرد للجامع في كل من الحالين إلا أحد الأمرين معيناً. فبالنسبة إلى العاجز لا فرد للجامع إلا هذا الفرد وهو الاضطراري، ومع ارتفاع العاجز لا فرد للجامع إلا الفرد الاختياري. فإذن التعينية ناشئة من انحصار فرد الجامع كما تقدم في كلتا الحالتين، ففي حالة القدرة لا فرد إلا واحد، وفي حالة العجز لا فرد إلا واحد، وهذا معناه أنه لا مانع لا جامع لا تخيير في كلتا الحالتين. بخلاف الواقع، فإنه مقدور بذاته في حال قيام الأمارة على خلاف الواقع. صحيح أن المكلف جاهل، لكن جهله لا يستلزم عجزه. الجهل شيء والعجز شيء آخر. فالواقع مقدور، ولذلك يمكن تصور احتياط المكلف وتصور وجوب الاحتياط عليه، لأن الواقع مقدور. ومنه يظهر أنه لا مانع من فعلية المصلحة الواقعية تخيرا، لا مانع أن تكون المصلحة ثابتة الوجوب تخيرا، وإن منع الجهل بها عن فعليتها تعيينا. يمكن أن يكون الجهل مانعا من الوجوب التعييني، لكن لا يمنع من الوجوب التخييري، فيتم الإشكال. هذا هو الإشكال. قلت ليس ذات المؤدى ذات مصلحة. المفروض أن معنى السببية ثبوت مصلحة في المؤدى، لكن تلك المصلحة إنما تتعلق بالمؤدى لا بما هو بل بما هو مؤدى، أي أن لكونه مؤدى الأمارة مدخلية في ثبوت المصلحة. فالمتصف بالمصلحة مو الواقع، بل الواقع بما هو مؤدى الأمارة، أي المحكي بما هو مؤدى الأمارة. هذا مقصودنا من الواقع، بل بما هي مؤدى الأمارة. طبعا كلامنا هنا في الإجزاء، والإجزاء إنما نحتاج إليه في صورة الخطأ. لذلك قال المحقق الأصفهاني الأمارة المخالفة للواقع، باعتبار أن الأمارة المطابقة للواقع لا معنى للبحث عن الإجزاء فيها، لأن مصلحتها عين مصلحة الواقع. فهي أي ذات المصلحة، ذات المؤدى، إنما تكون ذات مصلحة بما هي مصداق الجامع. فهي بهذه الحيثية، أي بحيثية كونها مؤدى الأمارة، مصداق الجامع، أي الجامع المؤثر. إذن هنا جامع مؤثر، ولكن فرده الأول هو الواقع، وفرده الثاني هو مؤدى الأمارة بما هو مؤدى الأمارة المخالفة للواقع. هذا هو الفرد الثاني المندرج تحت الجامع. فالجامع بوجوده الساري، أي بوجوده العام للأفراد، في الواقع وفي مؤدى الأمارة المخالفة للواقع، لا يعقل أن يكون مأمورا به بحيث يسري الأمر منه إلى الفردين تخييرا. لاحظوا أننا ذكرنا لجواب المحقق الأصفهاني هذا، وهو الجواب الأول طبعا، ذكرنا له تقريبين. التقريب الأول ناظر إلى مسألة التفاوت بين الأفراد في الرتبة، فقلنا أن الفرد الأول هو الواقع، وانطباق الجامع عليه بلا مؤونة. الفرد الثاني هو الأمارة، مؤدى الأمارة المخالفة للواقع، ومؤدى الأمارة المخالفة للواقع متوقف على الأمارة المخالفة للواقع، والأمارة المخالفة للواقع متوقفة على ثبوت الواقع. إذن يكون مؤدى الأمارة المخالفة للواقع متأخرا عن الواقع بمرتبتين، باعتبار تأخره عن الأمارة وتأخر الأمارة عن الواقع. هذا الجواب، وهو يستند إلى التفاوت بين الأفراد في الرتبة، المحقق الأصفهاني يقول هذا الجواب ليس بتام، لأن تفاوت الأفراد بالطولية لا يمنع من اتصاف الأحكام بالعرضية، ومثلنا له بالخبر مع الواسطة، فإن حجية خبر الواسطة يوجب ثبوت خبر الخبر ذي الواسطة، وهذا الخبر ذو الواسطة يتصف في الحجية مع توقفه، أي الخبر ذو الواسطة على الواسطة. هذا تقريب. التقريب الثاني الذي ذكرناه أن الجامع نفسه المنطبق على الفردين متأخر عن الواقع، وهذا يستفاد من عبارة المحقق الأصفهاني. انتبهوا ماذا قال المحقق الأصفهاني في صفحة 405؟ قال: فالجامع بوجوده الساري، انتبهوا، الجامع بوجوده الساري في الواقع وفي مؤدى الأمارة المخالفة للواقع لا يعقل أن يكون مأمورا به بحيث يسري الأمر منه إلى الفردين، لا يعقل أن يكون مأمورا به تخييرا. هذا الجامع لما؟ لأن هذا الجامع ثبوته فرع ثبوت الواقع، والواقع في مرتبة ذاته يستلزم الوجوب لأنه يستبطن المصلحة، فالمصلحة الواقعية لا تحتاج إلى الجامع لتكون واجبة، واجبة التحصيل. إذن الإشكال هنا ليس التفاوت بين الأفراد، بل التفاوت بين الجامع وبين الواقع، وهذا غير التفاوت بين الأفراد. وسيأتي لهذا زيادة توضيح إن شاء الله تعالى عند استعراض العبارة. إذ ما لم يتعلق أمر بالواقع ولم تقم أمارة مخالفة له لا يكون المؤدى ذا مصلحة ولا مصداقا للجامع، فكيف يعقل انبعاث الأمر إلى فردي الجامع تخييريا من قبل الأمر بالجامع بوجوده الساري في الفردين؟ ما المانع من ذلك؟ قال: إذ لا ثبوت لهذا الموضوع في حد موضوعيته، أي لا ثبوت لمصلحتي للمصلحة في مؤدى الأمارة إلا بعد قيام الأمارة، وهذا فرع ثبوت الواقع. إذن لا ثبوت لهذا الموضوع وهو مصلحة المؤدى في حد موضوعيته قبل تعلق الأمر بالجامع في ضمن الواقع، حتى تكون مصلحة المؤدى مصداقا للجامع لابد أن يكون الجامع واجبا في الواقع، لأنه لولا وجوب الجامع في الواقع لم يمكن تصور انطباق الجامع على مؤدى الأمارة المخالفة للواقع. يريد أن يقول قدس الله نفسه أن الجامع بقطع النظر عن الواقع لا يمكن تصور ثبوته، فثبوت هذا الجامع فرع ثبوت الواقع. إذن يكون ثبوت الواقع سابقا على ثبوت الجامع، فإذا ثبت الواقع ثبت الجامع، وإذا ثبت الجامع كان اتصاف الجامع بالوجوب في ضمن هذا الفرد سابقا على اتصاف الجامع بالانطباق على ذلك الفرد الثاني، لتأخر الفرد الثاني في الثبوت عن ثبوت الواقع. وهذا يعني أن ذلك الفرد أسبق رتبة في الوجود وفي الاتصاف بالوجوب على الفرد الثاني، والجامع يكون متأخرا في ثبوته عن ثبوت هذا الفرد وهو الواقع. إذن الجامع الساري لا ثبوت له إلا في طول الواقع، وإذا لم يكن له ثبوت إلا في طول الواقع فاتصافه أي الجامع بالوجوب في الواقع قبل ثبوته في مرتبة ذاته ليكون موضوعا للوجوب. قال: إذ لا ثبوت لهذا الموضوع في حد موضوعيته، أي في حد جامعيته التي تكون موضوعا للوجوب بالقياس إلى الفردين. متى يكون الجامع واجبا؟ إنما يكون الجامع واجبا إذا تعلق الوجوب به في مرتبة ذاته، ومرتبة ذاته متأخرة عن الواقع. إذن مرتبة موضوعية الجامع للوجوب متأخرة عن مرتبة الواقع، والمفروض أن الجامع يوجد بوجود فرده. إذن اتصاف الجامع بالوجوب في ضمن الواقع قبل اتصافه بالوجوب في ضمن مرتبة ذاته وهي مرتبة الموضوعية. إذن لا يتصور أن يكون الجامع موضوعا للوجوب قبل أن يكون موضوعا للوجوب في ضمن الواقع، إذن موضوعية الواقع للوجوب قبل موضوعية الجامع، لا أنها بسراية وجوب الجامع، وهذا غير الوجوب التخييري. الوجوب التخييري معناه أن موضوعية الفرد فرع موضوعية الجامع، والحال في المقام أن موضوعية الجامع فرع موضوعية الفرد قبل تعلق الأمر بالجامع في ضمن الواقع. فلا محالة يكون الأمر بالجامع في ضمن الواقع والأمر في بالجامع في ضمن المؤدى تعينيين. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.